ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها الأخ السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله فيك ونفع بك
وبك وإياك.
حضرتك في المشروع بتاع عربيات المعوقين، الدولة عاملاه والسيارات بتاعتهم مدعمة، يجوز لي أنا كسليم إن أنا أدفع للمعوق ثمن الجواب اللي هو بيستغل بيه، وأخذ العربية وأدفع ثمن الحظر اللي هو البيع 3 سنوات؟
إذا كان القانون يسمح بذلك فعل، لأن القانون لا يتعارض حينئذ مع الشريعة، لأنها هبات مسببة، هذه هبات للمعاقين مسببة. فإذا كانت الدولة أعطت المعاق حق البيع والتصرف، فله أن يبيع وأن يتصرف وأن يتقاضى أي أرباح من وراء ذلك. أما إذا كانت الهبة مقيدة بأي قيد فيراعى القيد، والله أعلم.
جزاك الله خيرا
وإياكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك.
والله كنت عايز استفسر عنك، كنت يعني ما اتجوزت كنت خدت الذهب بتاع مراتي من حوالي 4 سنين، وكنت اتزنقت يعني واتصرفت فيه وكده يعني. فكنت عايز اعرف لما ارضهولها بالقيمة المالية ولا بالذهب بالجرامات؟
اذا اخذته جرامات رده جرامات.
ما انا كنت خدته بعته وخلاص. ما
لا، انت اخذته منها جرامات، اخذته منها جرامات رده اليها جرامات. بارك الله فيك.
ما بقول لحضرتك احنا انا قلت خدته، ما كناش اتفقنا جرامات ولا ذهب حضرتك.
لكن انت اخذته منها ذهبا.
اخذته ذهب وبعته
اخذته ذهبا رده ذهبا.
ارده ذهب بالجرامات حضرتك؟
نعم.
طيب اشكرك.
بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل معي سؤال يحتاج إلى الإجابة عليه، وهو كثير التداول. شاب في السعودية وامرأته المعقود عليها بمصر، أو امرأته المدخول بها في مصر، ويسأل عن السفر، سفرها له بلا محرم، شخص يوصلها وهو يستقبلها في المطار، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ أجيب عليه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا لي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
عندي بعد إذن حضرتك، أنا مقيم في الإمارات وفي بنك إسلامي أنا عامل حساب جاري فيه، هل يجوز الودائع الاستثمارية؟ وهو من البنوك المعروفة الإسلامية المعروفة يعني.
أنا لا أعرف بنكا إسلاميا.
فندم؟
لا أعرف بنكا إسلاميا تتوافر فيه الشروط الإسلامية. إذا كان عندك بنك فاستفتي أهل الذكر في هذه البلدة التي أنت منها.
نعم.
استفتي أهل الذكر والورع يفتونك في ما عندك. أما عندنا في مصر فلا أعرف بنكا إسلاميا. بارك الله فيك.
نعم.
السلام عليكم.
الشرعية إن شاء الله.
نعم.
من الشرعية.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
شيخ.
نعم. السلام عليكم. أنا كلين أجيب على
المرة.
نعم.
الحائط أنت مثل المصحف.
أجيب على السؤال الذي كنت بصدده، ألا وهو رجل مقيم بالسعودية أو في دولة غير دولته، وامرأته في بلدته، ويريد أن تسافر إليه بلا محرم، أحد محارمها يوصلها إلى المطار وهو يستقبلها في الدولة التي هي إليه ذاهبة. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه المسألة تنبني على قاعدة وهي اختيار أخف المفاسد، فبقاء المرأة وحدها في بلدها بلا زوج فيه فتنة وفساد عليها، وبقاء الزوج بلا زوجة في البلدة التي هو فيها أيضا فيه بعض العنة عليه والمشقة، وذهابها بلا محرم في الطائرة أيضا خلاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فما العمل في هذه الأثناء؟ أقول عندنا الآن ثلاثة مفاسد: مفسدة وجود الزوجة بلا محرم في بلدها مما يعرضها للفساق، ووجود الزوج بلا زوجة مما يسبب له العنت، والسفر بالطائرة بلا محرم ففيه خلاف للسنة. فالنظر حينئذ إلى أخف الأضرار، فأرى والله أعلم أن السفر بلا محرم لمدة ساعة أو ساعتين مع رفقة آمنة، مع كون شخص يوصلها وآخر يستقبلها، أقل ضررا من بقاء الزوج في بلاده في البلاد التي هو فيها بلا زوجة، وكذا من بقاء الزوجة في بلادها بلا زوج، والله أعلم. فيجوز لهذا الاضطرار أن تسافر إليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم.
عليكم السلام حضرتك. الشيخ مصطفى.
ايه اتفضل.
حضرتك قلتني على سبيل
نعم. الصوت غير واضح. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
بنسألك سؤال غير هيك، يركز معي شوية بس. أنا عندي وسواس النظافة، لما ننظف البيت نحنف إن الحاجة هذه معش نبي نعودها ونرجع نعودها تاني، في الحالة هذه هل علي يمين ولا لا؟
يبدو أنك مريضة.
مريضة بالوسواس. يعني نحلف الحاجة هذه لن أعيدها وأرجع أعيد تنظيفها تاني.
إذا كان مرضا وهذا يتكرر كثيرا فأنت من أصحاب الأعذار ولا كفارة عليك، أما إذا كان هذا يحدث نادرا فعليك الكفارة.
لا، ديما باستمرار يصير لي هذا كل يوم، ممكن 30-40 مرة.
أنت مريضة بارك الله فيك، ولا كفارة عليك.
شكرا. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت فضلت الشيخ، دلوقتي جوزي ما بيصليش غير الجمعة، ففي ناس قالوا لي يعني ما ينفعش كده العيشة معايا، ما بيصليش غير فرد واحد، وانا لما باجي اقول له بيزعل، يقول ما فيش دعوة. فهل يجوز يعني ان انا مثلا اسيبه ولا ده ما ينفعش؟ ولا
المعيشة معه
يعني؟
المعيشة معه،
انا عندي اولاد.
المعيشة معه جائزة لأنه لا يزال مسلما. هو لا صحيح أنه مرتكب كبائر يومية، فترك فريضة واحدة كبيرة من الكبائر، لكنه ليس بكافر. مادام يصلي الجمعة فليس بكافر، لأنه ليس بجاحد للصلوات، إنما هو رجل متكاسل. وقد توعد الله أمثاله بالويل، إذ الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن العلماء من قال في قوله أضاعوا الصلوات: أضاعوا الصلاة والله ما تركوها بالكلية، ولكن أخروها حتى خرج وقتها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
لو سمحت شيخ، هل يجوز النصراني يدخل المسجد كزيارة؟
هنالك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، القولان مأخوذان من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فمن العلماء من قال إن المعني هو المسجد الحرام، فلا يدخل المشرك المسجد الحرام، بل يدخل غيره من المساجد إن شاء إن لم تكن هناك مفسدة. ومن العلماء من أخذ من قوله إنما المشركون نجس أنهم يمنعون من كل المساجد، لكن الأول وجهه ظاهر، وجه الأول ظاهر، وقد استدل الجواز بأن ثمامة ابن أثال وكان مشركا دخل المسجد فربط في سارية من سواري المسجد. فالعلماء الأولون لهم قولان في هذه المسألة، أحدهما أن النهي مختص بالمسجد الحرام وليس بالمسجد الحرام فحسب، بل بالحرم كله، أعني مكة كلها ومنا، فهي حرم ونصف مزدلفة تقريبا. ولذلك ترى في المملكة مثلا إذا ذهبت إلى السعودية يمنع من دخول النصراني واليهودي والكافر مكة المكرمة. فمن العلماء من خص المنع بالمسجد الحرام وحمل الآية عليه، ومن العلماء من أخذ من قوله إنما المشركون نجس أنهم يمنعون من كل المساجد، لكن وجه الأولون قوله إنما المشركون نجس ليس على النجاسة الحسية، إنما على النجاسة المعنوية، بدليل أننا إذا صفحنا نصرانيا أو يهوديا أو كافرا لا نؤمر بغسل الأيدي. قد شرب النبي من مزادتين امرأة مشركة، فالأظهر الجواز ما لم تكن هناك مفسدة، وما لم يمتهن المسجد بدخول هذا النصراني وإطالة مكثه فيه أو تشويشه على المصلين. أما مجرد العبور فجوزه فريق من العلماء لما قد سمعت. فالمسألة فيها القولان وهما قويان وشهيران لأهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لو سمحت عايز أسأل على لي الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قبل رسول الله أحدا إلا آتي من سفر. وهل طريقة السلام بتاعتنا دي يعني باليد بس، سواء نساء على نساء أو رجال على رجال، لي التقبيل يعني هل جائزة أو إيه يعني الحال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اللفظة التي فيها ما قبل رسول الله أحدا إلا قادما من سفر فلا يثبت هذا اللفظ ولا يصح. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها قامت إليه فقبلته وأجلسته، وكانت إذا قدمت إليه قام إليها فقبلها وأجلسها. فمسألة تقبيل الأشخاص لبعضهم لا أعني الرجال للنساء الأجانب، إنما أعني الرجال مع الرجال أو النساء مع النساء ونحو ذلك، ليس فيها كبير خبر يمنع إلا الفتنة. فقبلة المرأة للمرأة جائزة إلا إذا وجدت فتنة أو كانت تثير شرا أو فسادا، وكذا قبلة الرجل للرجل، والله أعلم. أما طريقة المصافحة أو التسليم التي تفعل في بعض البلاد فلا جناح عليها، إلا أن البعض يكره تكبيل الرجل للرجل في خده، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله. لست دكتور. لست. تفضل
يا شيخ. أسألك هل ورد لفظ الزكيات في التشهد الأول؟ والسؤال الثاني: كيف نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالحب، بمعنى أن نحن ورثنا الحب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبائنا، ولكن كيف نطبقه واقعا في حياتنا؟ بارك الله فيك.
فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما لفظة الزاكيات، تحيات لله والصلوات والطيبات، فلم تثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لم تثبت لفظة الزاكيات في التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، وقد وردت في بعض صور التشهدات الأخرى التحيات المباركات الزاكيات إلى غير ذلك، لكن في تشهد ابن مسعود الذي نقوله لم تثبت فيه لفظة الزاكيات والله أعلم. أما عن كيف نتبع رسول الله محبة فيه ليس تقليدا، فبالنظر في هدية يتبين لنا أن قوله عليه الصلاة والسلام أحسن الأقوال، أن قوله أحسن الأقوال، وأن فعله أحسن الأفعال عليه الصلاة والسلام. فكونه أمرنا بالإسلام وحسن عليه ورغبنا فيه أنقذنا الله بذلك من الظلمات إلى النور ومن النار إلى الجنان إن شاء الله. كذلك نهيه أن يغتب بعضنا بعضا، كذلك أمره عليه الصلاة والسلام بالتآخي بين المسلمين، ففي كل أوامر النبي تراها تحمل الخير لنا بارك الله فيك. فهذا شيء من أسباب محبتنا لهذا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. فمن النظر في أقواله وفي أفعاله ترزق بإذن الله محبته، وسل الله ذلك جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ الله يبارك فيك
وفيك.
والله مجرد ما تخلص يا شيخ بقول يا رب يرحمك ويبلغك يا رب الثبات حتى الممات، ويرحم والديك
وياك
يا رب ويلبسهم حلة الكرام
وياك.
أول سؤال يا شيخ، الصلاة قل لي رأيكم في ترك الصلاة لمدة سنوات عديدة يعمل إيه؟ آخر رأي فيه، أنا قريت الرأيين ورأيت كتاب طلعت فيه حضرتك ومكتوب فيه تعليق، ومعصيتها القضاء، معصيتها جرمها أكبر من أن يكفر القضاء ولا صلتها ألف مرة. فهل هناك دلائل على ناس تركت الصلاة عمد وغفل وترك وإهمال، وفي الآخر كتب لها حسن الخاتمة طمن قلوبنا الله يبارك لك. ثاني سؤال، أرنا بيديك ربنا يبارك فيك كيف تدخل في يديك قبل النوم، اليد مبسوطة ولا ملمومة وكذا؟
كيف ماذا؟
سؤال ثاني، حفظ القرآن أولى ولا 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 أقرأ وأختم وأخذ كذا وأستعد رمضان زي نفس الكلام في رمضان، أحفظ ولا أقرأ وأختم؟ سؤال كمان الله يبارك فيك، لو قلت لأبنائي أو تلامذتي أنا مدرسة الحقوا نفسك أنا كنت بصلي ودلوقتي حزينة وأقضي وهكذا، ده يا شيخ يبقى ده جهل بالمعصية، ولو قلت لهم برضه أنا كنت بصوم وكنت مستهونة وما كنت كذا يبقى كده برضه جهل والعياذ بالله. وطبعا عرفت جرم المعاصي بتاعت الجهل بالمعصية. سؤال كمان الله يرضى عنك،
طيب انت تسألين عن الأبناء.
صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أمنا أنتن صواحب يوسف، مش فهمها يا عم الشيخ. سؤال كمان، فصلي بين الفرق بين الوتر
وقيام
الليل بعض
يا أختي،
ولا الوتر على بعضيه مش فهمها خالص، أعمل قيام الليل
صبرا
هم الوتر.
بعض الأسئلة تخفى علي بارك الله فيك. السؤال الثاني خفي علي والأخير خفي علي، على كل أجيب على ما تيسر من أسئلة الأخت حفظها الله. سؤالها الأول أنها تركت الصلاة لمدة 5 سنوات أو لمدة سنوات عديدة ثم تاب الله عليها، ماذا تفعل؟ عليها عند جماهير العلماء أن تعيد تلك الصلوات التي تركتها وتعيدها بالكيفية المتيسرة لها، وهذا رأي جماهير أهل العلم منهم الأحناف والشافعية والمالكية وقول عند الحنابلة، وهو الذي تطمئن إليه النفس وتشهد له الأدلة. أما العلامة ابن القيم رحمه الله فقد أجلب بخيله ورجله يريد أن يقول إنها لا تعاد، وفي الحقيقة أنه ما أتى بكبير دليل على عدم الإعادة، وقد استدل البعض بحديث النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الإعادة، ألا وهو من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من نام عن صلاة أو نسيها فقط ولم يقل متعمدا، فأقول هذا ليس فيه نهي أبدا، وأي وجه للنهي فيه عن إعادة ما قد فات، فليس فيه أي حصر، ليس فيه أنه لا يعيد إلا الناسي والنائم، ليس فيه هذا، ثم إن النبي أيضا لما شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى العصر بعد غروب الشمس عليه الصلاة والسلام، لما قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ثم إن النبي صلاها بعد المغرب. فعليه أقول إن جماهير أهل العلم على أن من ترك الصلاة متعمدا عليه الإعادة، الإعادة على الوجه المتيسر له في ذلك. ومن الدليل حديث دين الله أحق أن يقضى، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الحفظ القرآن أولى أم الإكثار من قراءته وختمه، فأقول في كل خير، ولكن أولي الحفظ زمنا فهو أفضل وأرفع للدرجات يوم القيامة، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالحفظ ثوابه أعظم وإن كان الآخر ليس بمدفوع عن الثواب، والله أعلم. أما تحديث الأخت طالبتها أو الطالبات اللواتي هن تحت يديها وهي تدرسهن، تحديثها لهن بما كان من أمرها إذ قالت إني كنت لا أصلي ولا أصوم وأفعل وأفعل فلا أحب لك ذلك، لأن هذا قد يدخل في باب الجهر بالمعصية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب الشخص الذنب ليلا فيصبح وقد ستره الله فيصبح يحدث الناس قائلا عملت كذا وكذا البارحة، يكشف ستر الله الذي كان عليه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين بس معلش.
تفضل.
أنا كان أول سؤال ليا بالنسبة أنا كنت شغال في شركة مقاولات، وبعد كده حضرتك دخلت في وسيط كبيع وشراء بعمولة، يعني المفروض اتفقت على عمولة هيطلع نسبة عمولة منها. ماشي يا شيخ؟
ماشي، لكن السؤال يحتاج إلى إيضاح لا زال.
ما أنا أقول لحضرتك هو المهم أنا نسبة العمولة اللي طلعت لي دي كنت زي سمسار بمعنى أصح في الوسيط في النص.
بين من؟
ما عايز أسأل بقى بالنسبة لفلوس السمسارة دي هي فيها مشكلة فيها حلال أو حرام؟
سمسار اصبر علي.
أول سؤال، ثاني سؤال معلش.
لا اصبر علي أفهم بس ماشي. أفهم. سمسار بين من ومن؟
بين البائع والشاري.
بين البائع والشاري.
آه.
يعني أنت دلال.
انا كنت وصي، لا انا وصيت، انا باخد
الورق. ما هو اسمها دلاله مثلاً. اسمها دلاله يعني في بعض البلاد.
انا كنت اقول لحضرتك انا باخد الورق من هنا مثلا بخلصه معدولا يمضوا عليه مثلا، واخد الورق للناحيه الثانيه يمضوا عليه وهكذا كوساطه في الوسط يعني ماشي. وبعد كده طلعت لي نسبه مبلغ كبير معاهم مثلا، وبعد كده دخلت بيه في الشركه، دخلت معاهم كوسيط في الشركه ودخلت استثمرته في الشركه معانا بمعنى اصح في شركه المقاولات. بعد كده جم قالوا لي انت حصلت مشكله ما بينه وما بين المدراء اللي عندنا، المدراء اللي عندنا، فقالوا لي انت مالكش فلوس عندنا. فعايز اعرف انا في ايدي، انا دلوقتي انا ماسك مسؤول مشتريات في الشركه، ففي ايدي ان انا ممكن اخد فلوسي دي من غير ما هم يعرفوا، بمعنى اصح ان انا ممكن ازود في المبيعات وازود في الحاجات دي.
لا خذ اصبر علينا، يعني بغض النظر عن سؤالك كله، اذا ظلمني شخص واكل مالي ثم اني تمكنت من ماله، هل لي أن أخذ حقي أم لا؟
أنا بتكلم على دي بس.
أيوة يعني هذه بغض النظر عن عن الذي ذكرته بكله. فأقول إذا كان الحق ثابتا لك يقينا هو حق بلا امتراء ولا اختلاف وسلب منك، جاز لك أن تقتص بقدر مظلمتك، لأن الله عز وجل قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم إن هذه مسألة تسمى مسألة الظفر، ظفر شخص بحقه المسلوب أو ظفر شخص بما يرد له حقه المسلوب، استدل لها بقصة هند مع أبي سفيان، لما جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وفي بعض الروايات ولو بغير إذنه، فهذا جائز لك. أما الحديث الذي قد يستدل به على المنع ألا وهو أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهو حديث ضعيف وقد ضعفه الأئمة كالشافعي وغيره وغيره رحمه الله، والله أعلم. فيجوز لك أن تأخذ بقدر المظلمة، لكن بقيد أن تكون متيقنا أن لك حق وأن الحق قدره كذا وكذا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أسأل يا شيخ دلوقتي عن السجود، أفرج بين أصابع اليد في السجود أم يعني عند السجود أم لا؟ والسؤال برضو في الزكاة شيخ، ما معنى الزكاة في سبيل الله؟ يعني نخرج الزكاة من مصارفها في سبيل الله. وسؤال آخر، هل المرأة زي معين لون معين في الـ في الـ في الزي الشرعي يعني أو في الحجاب؟ وسؤال أخير يا شيخ عن مس المرأة أو تقبيل المرأة، إن كان بشهوة هل ينقض الوضوء؟ وإن لم يكن برضو هل ينقض أم لا؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل هل الأولى تفريج الأصابع أثناء السجود أصابع اليد أم ضمها؟ فأحتاج إلى مراجعة الطرق الواردة في هذا الباب، فنظرة إلى ميسرة. أما بند في سبيل الله في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد ومستلزماته، فينفق في هذا الصدد في الغزاة الذين يجاهدون ومستلزمات هذا الغزو، والله أعلم. أما إدخال الأموال في المدارس والمساجد واعتبار ذلك في سبيل الله فهذا لا يصح وليس عليه جمهور العلماء. أما هل هناك لون معين في الحجاب ترتديه المرأة؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق إنه ليس هناك نص ملزم بلون معين، إلا أن ما كان أبعد من الفتنة هو المستحب. أما السواد فمستحب لكونه هو المعهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب، قمنا فشققنا مروتهن فاعتمرن بها من قبل الحواشي فاعتجرن بها من قبل الحواشي، وفي بعض الروايات وكأن على رؤوسهن الغربان. أما مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ يعني بالمس ما دون الجماع من قبلة ومصافحة ونحو ذلك، فيقول والله أعلم من رأي الذي أختاره أن ذلك لا ينقض، وهذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وحمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع والله أعلم. ومن الدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجدا فتفقدته عائشة فإذا رجله منصوبتان، قالت فمسست رجليه بيدي فلم يخرج من صلاته، وكذلك كانت تصلي معترضة إياه اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها، فإذا قام من السجود بسطت رجلها رضي الله عنها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
أم عبد الله من الرياض.
وما فائدة التكنية؟ تفضلي.
لو سمحت، هل يجوز لامرأة سيب أن تتخذ وليا وهو ابنها من غير علم أبوها، علما أن أبوها لم يعلم بالزواج، هل العقد باطل أم صحيح؟
ابنها كم
في المملكة عن اسمها سألتهم السؤال، قالوا ان هو العقد باطل لان الولي الأعلى لم يأذن للولي الأدنى، وبعضهم قالوا سألوا يعني شيوخ في مصر يعني، فهل هي المشكلة في مصر وأنا في الرياض؟ فالله يبارك لكم، عايزين نطمن بس
العقد. الوالد أبوكي معارض أم رافض أم وافق؟
هو كان لم تستأذنه اصلا في الزواج، ولا عقد ولا هو وافق على الزواج لانه لم تستأذنه اصلا.
لماذا لم تستأذنه؟
لانها عرفت ان هو الشخص نفسه غير مقبول لابويا يعني.
نعم،
يعني ممكن كان بابا يوافق ولكن هي لم تستأذنه، كان ممكن تقنعه لكن هو لم يبدي لها برأي ابدا يعني. وابنها عاقل ولكنها تصرف من غير يعني ابن ابوها،
والان ابوها وامها غضبانين لانها سببت لنا مشكله كبيره يعني. فهل الزواج صحيح ام باطل؟
ودخل بها ام لم يدخل؟
دخل بها ولم يكن لها مسكن مخصوص للزوجيه، ولكن يتقابلوا في فندق او في شقه أو فيعني شيء اصلا حتى لم يعلنوا عن الزواج، الزواج يعتبر سرا حتى الان. فهل العبد سليم؟
الحمد لله، الحمد لله.
يعذبها بالمقاطعه لفتره معينه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فوالد الزوجة والد المرأة أولى بتزويجها من ابنها، ولا تنتقل الولاية منه إلى الابن، إلى ابنها أو إلى أخيها، إلا إذا أعضلها الأب لغير سبب شرعي وجيه مقبول. إذا أعضلها الأب لغير سبب شرعي مقبول، فحينئذ تنتقل الولاية إلى الابن أو إلى الأخ. أما إذا لم يستشر من الأصل، أو أنه رافض لسبب مقبول، فهذا العقد أراه باطلا، لكن لا يقام عليها حد الزنا للشبهة التي وقعت فيها، وهي اعتقادها أن الابن يصلح كولي في غياب الأب، والله أعلم. فعليك من الآن أن تتوقفي عن الالتقاء بهذا الرجل الذي تظنينه زوجا، وتنفسخ هذه العلاقة الزوجية لوجود الأب الذي هو الولي الأحق بالتزويج، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. زكا مولانا.
الحمد لله.
زادك الله علما وتقوى. والله السؤال بسيط جدا. واحنا في المسجد بنصلي بعد صلاه العشاء، فوجدت رجل يسجد بغير صلاه، سجود سجدتين ويسلم، سجدتين ويسلم، سجدتين. فانا دخلته بساله، بقول له انت بتعمل ليه كده؟ فقال اصله كان في واحد اسمه سيدنا زيد العابدين ابن سيدنا علي ابن سيدنا الحسين، كان اسمه السجاد، فانا بعمل زيه. قلت له يا ابني يعني قدوتنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتكم رسول فخذوه. وده كله قال لي لا ازاي وايه، وحصل جدال في المسجد ولا حاجه. قلت بس ايه، انا استفتي اهل العلم في هذا الامر حتى ايه يبقى معايا الدليل والقاطع على هذا، ما ان هذه بدعه او هذا غلخ او هذا علو. فشوف حضرتك ايه يعني، شوف الرد يكون ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فنعم ما قلت من ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاي هدي لشخص كائنا ما كان لا يقدم على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم لا يعلم أن النبي صنع هذا الصنيع الذي تذكره. ثم إنه أيضا لم يوجد له سند فيما علمت عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، إنما هي نقولات بلا أسانيد فيما علمت. وإن ثبت عنه فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فأيقن أنك بإذن الله على الحق ما دمت متبعا أكمل الهدي وأتم الهدي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضل.
أنا شغال في محل مواد غذائية.
وبعد.
سلعة مرات ببيعها لزبون مثلا بجنيه، وزبون تاني ببيعها له بجنيه ونص، باعتبار ان ما فيش سعر محدد يعني حاجه محدده للربح من الاسلام، فهل اكون فيه اسم عليا ولا فيش اسم؟
في شيء اخر؟ الحمد،
أيوة،
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فبيع الشخص السلعه الواحده باكثر من ثمن لا بأس به، ما لم يكن مضمنا غشا أو تدليسا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولأن الله قال أحل الله البيع، ولأن النبي نهى عن التسعير أو امتنع من التسعير، ففي سنن أبي داود غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع المسعر، إني أخشى أن يطالبني الناس بحقوقهم يوم القيامة أو كما قال. فعلى ذلك التسعير مكروه على الأقل، أما اختلاف أثمان السلعة الواحدة من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال فلا بأس به، ما لم يكن غبنا فاحشا وما لم يكن غشا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك؟
الحمد لله.
كان عندي سؤالين إن شاء الله.
تفضل.
أنا شاب إن شاء الله كنا وبنام مثلا في المسجد وكده يعني، فبعض الناس يعني بيقول لي مثلا النوم في المسجد حرام، وأنا يعني بقوم أصلي مثلا الفجر في جماعة يعني ممكن. بعض الناس يقولون يعني أنك تؤذي الملائكة بمثلا إخراج ريح أو غير ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام.
سؤال ثاني يا شيخ معلش.
تفضل.
كنا بنسمع يعني مثلا أحد الموتى، وكان واحد اللي هم الناس اللي هي راحت بحثت القبر يعني وكده، فوجدوا يعني زلطة وبها دودة وفيها شوية مياه، فيعني قال لي يسأل اللي هو رأى ذلك، ورأى ذلك يعني جميع من المشاهدين اللي هم كانوا موجودين.
رأى ماذا؟
قال يعني اسأل لي وشوف لي مثلا ايش سر كده وكده يعني.
وش السر؟ ما الذي حدث؟ رأى زلطة فيها دودة؟
ايوه.
ايه المشكلة يعني؟ اقول وبالله التوفيق. اما عن النوم في المسجد فلا بأس به ولا مانع منه فيما علمت، بل قد دل على جوازه نوم أصحاب الصفة أو أهل الصفة في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال ابن عمر كنت رجلا أعزب فكنت أبيت في المسجد، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحيانا ينام في المسجد، والأدلة على ذلك كثيرة، فلا مانع من النوم في المسجد ما لم تعطل فرائض الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخنا عندي استفسار لو سمحت.
تفضلي.
زوجي قال لي ألف في لحظة غضب تبقي محرمة عليا وطالق بالثلاثة لو دخلتي جزء من فلوسك أو راتبك أو ميراث والدك في البيت. فهل أنا يجوز لي أن أنا أستعمل راتبي أو ميراث والدي في أن أنا أصرف على نفسي مثلا يعني مصاب ظروف زوجي؟
لا، اجعليه يكفل كفارة يمين وحلال لك ما تصنعين إن شاء الله. اجعليه يكفل كفارة يمين ولا تحسب طلقة، وبعد ذلك أدخل المال بإذنه، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ.
نعم.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
انا عندي سؤال لحضرتك بالنسبة للبنوك، يعني انا سمعت ان في بنوك اسلامية وفي بنوك مش اسلامية. طبعا انا يعني الحتة دي انا مش فاهمها. انا كان معايا مبلغ ورحت حطيته في بنك فيصل، صليت على النبي، فقالوا لي ان احنا هنا في البنك ما بنديش الفايدة مقدما، يعني ما بنقولش هندي 1% 10%.
المهم ليس هناك فيما علمت في مصر بنك إسلامي، لا فيصل ولا غير فيصل. ابتعد واسحب أموالك وثمرها في مكان حلال طيب يبيع ويشتري بالطريقة التي ترضي ربنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
الله يعطيك العافية شيخ.
ويعطيك ربي.
شيخ عندي سؤال بالله، أنا بالنسبة لزوجتي، أنا روحت قبل يومين على البيت فصار مش مشكلة بيني وبين زوجتي، فجابت سيرة أهلي فصار يعني أزعلتني جدا جدا، فإن أنا في هاي الوقت أنا رميت عليها يمين ومش متذكر، هو يمين واحد رميت عليها الطلاق مرة مرتين ثلاث أنا مش متذكر، رغم أنها زوجتي حامل وموعدها على الخلفة اليومين. فأنا شيخ بدي أعرف أنا شو هسه أساوي، أنا ما بعرف.
لأن درجة الغضب التي وصلت إليها كنت فقدت العقل، أن زال عقلك بيدك بعد الله.
مش سامع شيخ.
كنت فقدت عقلك إذ قلت لها أنت طالق؟ ذهبت بعقلك؟
لا أنت طالق مش عارف مرة مرتين ثلاث أنا مش لأني حسيت حالي إني دايخ بعد أنا لو أنا برمي اليمين حسيت حالي إني دايخ.
لكن كنت قاصدا؟
لا مش قاصد شيخ لا ما قصد فيه يعني بس أنا هي أثارت إن جابت سيرة أمي وأبوي فتخيلت أمي وأبوي بوجهي بس ما تخيلتها هي أو اللي جاي ابني اللي عندي أو ابني اللي جاي على الطريق ما تخيلت هذا الشيء. أنا تخيل كيف أنت تجيب سيرة أمي وأبوي وأهلي يعني.
على كل أقصى أنواع الحكم عليك أن عليك تطليقة واحدة حتى إن قلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق بالثلاثة كل هذا تطليقة واحدة. لكن كان سؤالي لك هل أيضا تحسب التطليقة الواحدة هذه أم لا تحسب من الأصل؟ فإذا كنت مدركا ومالكا لأعصابك متحكما في عقلك فالطلاق واقع تطليقة واحدة. أما إذا كان عقلك قد ذهب والألفاظ تخرج منك وأنت لا تدري ولا تستطيع أو تدري ولا تستطيع منعها فلا تحسب والله أعلم. فأعلى الأحوال في الفتية لك الآن أن يقال لك إنها محسوبة عليك تطليقة واحدة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيها شيخ من فضل حضرتك أنا كنت متزوجة من 13 سنة وأنا والدي متوفي ولي عم كان عايش بس ما خلتوش هو وكيلي في الزواج بس مش لأي غرض أو أي سبب وكان وكيلي جوز أختي الكبيرة.
هو عمك أو وكله أم لم يوكله؟
نعم.
من الذي كان لك؟
جوز أختي الكبيرة.
لا من اللي كان من عصابتك موجود؟
عمي الكبير.
هل وكله؟
لا ما وكلتوش.
لا يعني عمك الكبير وكل زوج أختك قال زوج نيابة عني؟
لا.
كان عارف؟
هو عارف وأنا بروح مع زوجي البلد عنده كده وما فيش.
كان رافض ولا موافق؟ كان رافض الزيجة أو موافق؟
لا ما فيش حاجة بس بنروح له وبنقعد عنده ومرحب بيه وكل حاجة وكده.
لا يعني الزوج الجديد الزوج الذي زوجك إياه زوج أختك هل كان مرغوب فيه من قبل العم أو مرفوض؟
ما لا عادي ما
استشرتوش؟
لا.
الآن تصحين الوضع لأن زوج الأخت ليس بمحرم وليس من العصابات وليس بولين في النكاح.
ما أنا ما كنتش أعرف يا شيخ وبعدين سمعت أن لازم
خلاص صحيح الآن صحيحي الآن
أعمل إيه طيب؟
قولي لعمك يقول للزوج زوجتك ابنة أخي على كتاب الله وسنة رسول الله وصداق المتفق عليه فيما بيننا وما تم يكون نكاح شبهة واجتهاد خاطئ منك لا اسم عليك فيه والله أعلم.
يعني
عمك الآن يصح الوضع يقول لزوجك زوجتك ابنة أخي فلانة بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أسألك بالله أن تشرح صدرك لي قليلا فقط.
المستعان هو الله تفضل.
أنا كنت متزوج من قبل سنتين وأخذت زوجتي ما كانت محجبة لأنها صغيرة قلت أنا بحجبها فالحمد لله ربنا من علي وعليها الهداية وحجبتها فقبل 7 شهور حرضت عند أهلها بمشكلة بدها تشتح الحجاب ما بتشتح الحجاب قلت لها أنا ما إذا بتشتح الحجاب ما بتعدي في بيتي فشلحت الحجاب وراحت عند أهلها فشفتها قبل حوالي 15 يوم ظلت لها 7 شهور حردانة وببعث لها مصروفها وببعث لها كل إشي فشفتها قبل تقريبا 10 أيام في مكان ولبس متبرج جدا فطلقتها معي يا شيخ؟
معك.
طلقتها في هذا المكان هل هيك بكون أنا ظالمها؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني أنا صرفت عليها كثير في فترة هاي 7 شهور كنت أبعث لها مصاري تطلب مني فلوس عشان أحببها بالدين هل هذا أخصمه من المتأخر أم أعطيها مؤخرها كاملا؟
انتهت أسئلتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخ كان مع زوجته فذهبت إلى أهلها وهنالك تبرجت رأى في الطريق متبرجة تبرجا كبيرا فطلقها، هل هو ظالم لها؟ ليس بظالم، لست بظالم لها بارك الله فيك، بل أحسنت إلى نفسك. أما المال الذي كنت تعطيها إياه طيلة 7 أشهر تأليفا لقلبها أو سدا لحاجاتها فلا يخصم من مؤخر الصداق، ولكن الخصم من مؤخر الصداق يكون لعلة وهي تبرجها ونشوزها. والله قال في كتابه الكريم: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالحاصل أن الزوج قد يضغط أحيانا إذا ظهر من الزوجة نشوز وتعاليا وكبرا، قد يضغط لاسترداد بعض المال. أما الذي دفع أثناء بقائها على ذمتك لكنها في بيت أبيها فلا يخصم من مؤخر الصداق، والله أعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
بقول لك أنا والله شغال على ونش يعني بتاع معمار يعني.
وبعد
فالعمال ساعات تتعب ومد العمال زيادة، فالرجل بيعرف يعني تعب الونش يعني. فخايف ان احسن اكون مثلا بظلم الراجل او مثلا بظلم نفسي او كده يعني، وسواء تبقى جاي علي انا ومتجيش على العمال يعني.
يعني انت تعطي العمالة اجرا زائدا بغير اذن صاحب الونش؟
بغير إذن صاحب الونش، ما الشباب بيتعبوا معايا، بنطلع الرابع ونطلع الثاني ونطلع الثالث وبيتعبوا معايا يعني، عارف كيف؟
ابني
وطبعا هو ساعات ما نجي نشتغل عنده في شغل هو له.
ابني العم، الأجور على الأعراف السائدة والأوساط الموجودة عندك، فإذا كان العرف السائد يقتضي أن للعامل 10 أعطيه 10، العرف يقتضي أن له 20 أو 20 فأعطي 20. بارك الله فيك. يعني قس على أصحاب المهن المحيطة بك من نفس تخصصك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي سؤال لحضرتك يعني.
تفضلي.
أنا كنت يعني قبل موضوع الإنفلونزا الخنازير دي كنت شفت رؤية في المنام إن أنا سمعت حد بيقول لي يعني الهاتف بيقول يعني ان هو ربنا سبحانه وتعالى تعاني لبيته لحد باب بيته. المهم انا يعني حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى دعاني ان انا اعمل عمره يعني، رحت دفعت الفلوس بتاعت العمره وكله، اتفقت ان انا هسافر باذن الله تعالى يوم 22 هذا الشهر، في هذا الشهر في شهر 6 يعني. فبعدين سمعت هنا المفتي الديار المصريه وناس كتير جدا شيوخ قالوا يا جماعه اجلوا العمره عشان المرض الانفلونزا الطيور ما ينتشرش من هناك ويجي مصر ومش عارف ايه وكده، وانا خفت على نفسي من العدوى لان انا عندي حساسيه في صدري ممكن اخد اي عدوى برد او انفلونزا او اي مرض يعني. وبعدين برضو شفت عملت استخاره شفت رؤيه مخيفه وبتاع، فانا مش عارفه بقى دلوقتي هل انا ارتكبت ذنب ناحيه ربنا سبحانه وتعالى ان هو دع يعني شفت فوق ان هو دعيني يعني وانا ما روحتش خوفا على صحتي من موضوع الانفلونزا الخنازير ولا ماذا يعني؟
ليس من هذا الباب.
نعم،
ليس من هذا الباب.
ما ده يا فندم،
ليس من هذا الباب، انما من باب
يعني انا كده ما ارتكبتش حومانيه يا فضيله الشيخ.
لا، كونك اجلتي.
نعم،
كونك اجلتي العمره لعارض جائز تاجيلها لعارض. اما الاولى فانت تركتي الاولى، الاولى والافضل ان تتوكلي على الله وتذهبي، والحمد لله ليست هناك أوبئة تنتقل بإذن الله، فكان هذا الأولى. أما الذي صنعته فجائز والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كان عندي يعني سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يعني حديث أنه من مات ليلة الجمعة، يعني كذا سؤال إن شاء الله، هل من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يعني هذا حديث صحيح؟ والحديث الثاني يعني مش فاكر سورة إقراء سورة الكهف يوم الجمعة، هل يعني هذا هذين الحديثين صحيحين؟
كلاهما ضعيف.
الاثنين ضعاف.
أيوة نعم. أما الكهف يعني
لا يؤخذ بهم في فضائل الأعمال.
أما الكهف فالكهف
أيوة نعم.
فالصحيح أنه من قول أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. الصحيح أنه من قول أبي سعيد الخدري ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقال إن له حكم المرفوع، ذلك لأن سورة الكهف لم تكن في بني إسرائيل والأجر غيبي، فله حكم المرفوع عند الكثيرين في خاصة في سورة الكهف. أما حديث من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر فلا يثبت من كل طرقه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عندي سؤال لو سمحتي. بالنسبة أنا جوزي يعني وكده، بالنسبة للظروف وكده، فشغل شغلتين وكده، فبيجي من الشغلة يعني من معاد الشغل الساعة 3، بيطلع من الشغلة دي للشغلة دي بيجي الساعة 3 بالليل، فما بيصليش الفجر، فيعني ما فيش محافظة خالص على الصلاة وكده. فبقول له يعني الواحد يتقي الله وكده، فيعني حتى لو شغلة واحدة وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يرزقنا، لأن دلوقتي بقت في فتن الموت للشباب كتيرة جدا.
المهم السؤال إيه؟
فالسؤال أنا عايز أعرف حكم يعني حكم الدين إيه في اللي هو شغال، حكم الدين إيه؟
لا الشغل إذا كان بيعمل عملا حلالا،
هو العمل حلال مفهوش،
لكن بهذه الطريقة يضيع صلاة الفجر دائما، إما كما تفضلت أن يقتصر على عمل قليل في وقته وكله أقل شيء ما ونزله بمستوى المعيشة شيء ما حفاظا على الصلوات، أو يبحث عن عمل آخر يتسنى له أن يصلي مع المسلمين فيه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا بس هعيد على حضرتك فتوى أنا كنت قلت حضرتك يا حضرتك وقفتني فيها بس ما سمعتهاش من التلفزيون. لو سمحت من فضلك أنا اللي بقول كنت وقت الزوج قال لي تحرمي عليا وتبقي طالق بالثلاثة لو حصل إن أنت دخلتي فلوس من وراث والدك أو من راتبك الشهري في البيت.
قلت لك يكفر كفارة يمين.
هو حلف ثاني برضو وقال وقال ان هو لو انت قلت كلمة معينة تبقى برضو طالق مني.
يكفر كفارة يمين على كل واحدة، اطعام 10 مساكين على كل يمين.
طب لو انا بس صرفت في البيت حاجة هل يق طب هل ي... هي لو انا صرفت حاجة هل يقع اليمين مثلا؟
على حسب يمينه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضلت الشيخ، يعني لي أختي في الله هي مقيمة هنا متزوجة يعني في القاهرة وبتسافر عند أهلها في اسكندرية. فبالنسبة للصلاة يعني هي بتروح مثلا هناك تقعد شهر أو أسبوعين أو 10 أيام على حسب يعني.
لها بيت هناك؟
فبالنسبة نعم؟
لها بيت هناك؟
بيت أهلها يعني.
هي متزوجة في القاهرة؟
هي بس كانت عايز تعرف بالنسبة للصلاة تكسر الفترة اللي هي قاعدة هناك فيها؟
أفهم أفهم
ولا لا؟ ممكن سؤال تاني بعد إذن حضرتك؟
لا أفهم السؤال الأول.
نعم؟
أحب أن تعيد السؤال الأول.
ماشي ده بالنسبة للسؤال الأول.
أعيديه.
مش سامع حضرتك معلش.
أعيدي السؤال الأول.
السؤال الأولاني إن أختي في الله ساكنة هنا أهو متزوجة هنا في القاهرة.
نعم.
ولها أهلها في اسكندرية.
نعم.
فطبعا هي بتروح تقعد عندها عند أهلها يعني أسبوعين أو 3 أسابيع أو فترة ما يعني.
هل لها سكن مستقل؟
كنا عايزين نعرف بالنسبة لقصر الصلاة يعني تكسر هناك
هل لها سكن مستقل عند أهلها أم لا؟
لا هو بيت مامي والدتها.
بيت والدتها. إذن تقصر في بيت والدتها وتتم في بيت زوجها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي بعض الأسئلة أود أن أسألك إياها.
سأل وأوجز.
طيب الأول ما هي الأوقات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم فيها؟
نعم.
والثاني نهى عن النوم فيها. والثاني في مسألة التحريك تحريك الأصبع في التشهد، هناك من أهل العلم من قال أن الزيادة يحركها شاذة، وهناك من قال أن زيادة لا يحركها شاذة، فأرجو منك أن تبين أولا تعريف الرواية الشاذة ثم أي زيادتين تعتبر شاذة في هذا في هذا في هذه المسألة. والأخير بارك الله فيك، إذا كان في مسجد من المساجد بعض الكتب التي فيها أخطاء في العقيدة، فهل يجوز لنا أن نأخذها من المسجد خلفة يعني حتى لا يقرأها الناس، وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل الأخ عن أوقات النهي عن النوم، لا أعرف في ذلك كبير خبر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أما هل هناك أوقات نهى النبي عن النوم فيها؟ فلا أعلم أوقات نهى النبي عن النوم فيها نهيا جازما. أما الحديث الذي فيه من نام بعد صلاة العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف شديد الضعف. أما تحريك الإصبع بالإشارة، تحريك الإصبع بالإشارة أثناء التشهد، فرواية التحريك شاذة، إنما الرواية التي هي يشير هي الصحيحة بدون تحريك. هذا باختصار. أما وجود كتب فيها زيغ اعتقادي في المسجد وأخذ هذه الكتب وإبعادي لها، فلا بأس بالإبعاد إذا كان جل الكتب يتضمن البدعة والخرافة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك أنا بعمل في السعودية.
وبعد؟
بعمل محاسب. الكفيل وعدني براتب، ولما استخدمني أعطاني راتب تاني أقل، فهل لي أن أنا أخذ راتب المثل ولا يعني أفتنا في الموضوع ده شيء؟
المؤمن عند شروطهم، فإذا كنتما تعاقدتما على أجر شهري معين لزمه الوفاء ولزمك الوفاء بالعمل، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، زوجة عندما تغضب تسيء إلى زوجها بالكلام، فما عقوبة ذلك؟
عقوبة ذلك؟
نعم.
تسيء إلى زوجها بالكلام؟
نعم.
هي آثمة بلا شك، هل عندك ريب في أنها آثمة؟ هي آثمة، لكن قدر كم هذا الإثم لا أعلم فيه نصا، ثم أنه مبني على خطورة الكلمات وعلى وقت إطلاق هذه الكلمات، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ممكن طبعا المشكلة أنا مش عارف أقولها على الشاشة يعني، فعايز رقم حضرتك عشان أقولها لك.
010-512-24-24.
مش ثواني. 010-512.
أيوه.
إيه تاني؟
24-24.
جزاك الله خير.
إذا ما رددت أرسل لي رسالة بس.
ماشي. السلام عليكم.
تفضل أكس أطلع. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
حضرتك أنا درست
نعم
درست الابتدائية والإعدادية والثانوية،
وبعد
وتخرجت من كلية التجارة في أحد الجامعات في مصر.
طيب بعد؟
في بعض السنوات يعني في بعض الامتحانات حصل
كنت غشاش.
نعم. وبعد؟
كنت غشاش يعني.
نعم. تخرجت منذ 10 سنوات وسافرت إلى السعودية وعملت في مجال آخر غير مجال تخرجي، لكن بعد 8 سنوات في المملكة حصلت على تأشيرة محاسب. دفعت مبلغ 15,000 ريال ودرست الكمبيوتر وتعلمت المحاسبة من جديد، والآن سأسافر إلى المملكة لأبحث عن عمل قد يكون محاسبا أو غير ذلك، فهل لي بذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالغش عليك إثمه آنذاك، لكن العبرة الآن بإجادتك للعمل. إذا كنت تجيد العمل فاستمر والرزق حلال، وتصدق بشيء من المال من الدخل دفعا للسيئات التي قد تقدمت، والله أعلم. فالرزق حلال إذا كنت تجيد العمل الذي عهد به إليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
لو سمعت ايه مستند حضرتك في موضوع مفيش بنوك اسلاميه موجوده في مصر؟
نعم.
سيادتك ليه يعني مفيش بنوك اسلاميه موجوده في مصر؟
لا اعلم بنكا اسلاميا موجودا بمصر، هذا علمي. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وفيك.
السؤال بالنسبه للعقيقه، هل يجوز ان يكون التضحيه بجدي بدل الخروف؟
بعجل
جدي.
جدي نعم يجوز العقيقة تقصد
العقيقة تمام
تجوز العقيقة
تمام.
بالجدي وبالعنز لأن كلمة الشاه تشمل أربعة أشياء تشمل النعجة والكبش الخروف والجدي الجدي باللغة المصرية والعنز المعز أربعة أشياء تشملها كلمة الشاه الكبش والنعجة والجدي والعنز فالعقيقة بكل هذا جائز لكن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك سيدنا الشيخ
الحمد لله
نفعنا الله بعلمك الشيخ الكريم
وإياكم
إذا سمحت سؤال بالله شيخ
تفضل
هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين في يوم واحد
عقد عقد ولا بناء
هل يجوز للرجل أن يتزوج بزوجتين بيوم واحد
إذا كنت تقصد العقد نعم يجوز أن يعقد على امرأتين في يوم واحد لكن
طيب سؤال آخر شيخ
نعم
هل يجوز للمرأة أن تصلي وتجهر صوتها بالصلاة
وماذا
أن تجهر صوتها بالصلاة
إذا كانت في بيتها لا يسمعها إلا محارمها جاز أما إذا كان يسمعها رجال آخرون لا
لا هل يجوز لها أن تصلي ووجهها مكشوف ويدها مكشوفة
يجوز
جزاك الله يا شيخ
وإياكم
السلام عليكم
عليكم السلام السلام عليكم
وعليكم السلام عليكم ازاي فضلت الشيخ
الحمد لله
ربنا يرفع قدرك
وقدرك
دعواتك يا سيدنا
وانت
ربنا يبارك فيك
الله يوفقنا وياك
شيخ فضل. ممكن سؤالين
تفضل
السؤال الاول عايز القول الفصل في البيع بالتقسيط
في ماذا
القول الراجح فيه
في ماذا
في البيع بالتقسيط
في البيع بالتقسيط
نعم
البيع بالتقسيط اذا كان نعم
السؤال الثاني عزك الله
هات تفضل
شيخنا عزك الله امراه كبيره يا شيخنا اصيبت بسرطان في الحوض فأولادها متحرجون ان هم يودوها للاطباء وكده لانها بتتعب في النزول والصعود بس يعني هم هي كده بتموت قدامهم فهل هم مقصرون في ذلك لان هم مش عايزين يقولوا لها ان حضرتك تروحي تاخدي كيماوي او ما شابه ذلك فسايبينها زي ما هي في السرير كده فهل هم مؤاخذون بذلك سيدنا
يعني مؤاخذون بعدم اخبارها ولا مؤاخذون بعدم علاجها
عن طريق الجلسات الكيماويه دي وهم ليهم وجهه نظر ان هي هتتعب في النزول والطلوع وممكن تبكي دما بدل الدمع لما تعرف انها تاخد بالعلاج بهذا وهي كبيره في السن جدا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد اما عن البيع بالتقسيط فاذا كان البائع يمتلك السلعه فحلال لقوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فالبيع بالتقسيط إذا كان البائع يمتلك السلعة وفي حوزته يجوز للأدلة المذكورة أما المرأة التي هي مريضة بالسرطان ونائمة في الفراش ويخشى أولادها عليها مزيدا من التعب إن أخبرت بأن عندها السرطان ويخشى أولادها عليها من النزول للجلسات الكيماوية ولتضررها بذلك فأقول يختار أولادها لها الأنفع وليسوا بملومين وليسوا بمحاسبين بإذن الله على تقصير قصروا فيه أما عدم إخبارها وتركها في السرير فهذا جائز إذا رأوا أنها تتأذى بالعلاج الكيماوي والله أعلم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
نعم
جزاك الله كل خير
وإياكم
عندي سؤال يا شيخ لو سمحت
تفضلي
ربنا رزقنا بمولود ولد
الحمد لله
ان شاء الله يوم الحد
الله
ناس قالت لنا تقص شعره كده يعني العقيقه بتاعته هتكون ازاي ان شاء الله
مولود يوم الاحد
هو اسبوع يوم الاحد ان شاء الله
طيب واسبوع هو العقيقه
نعم
اسبوع هو وقت العقيقه
ان شاء الله
طيب المشكله
في قص شعر المولود والحاجات دي
يحلق شعره لكن التصدق بوزنه ذهبا لا يثبت
ما يثبتش
التصدق بوزن الشعر ذهبا لا يصح
لا يصح؟
نعم
شكرا يا شيخ
عفوا
السلام عليكم
السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إني أحبك في الله
أحبك الله الذي أحببتنا فيه تفضل
سؤالين ووالدتها أكلمك بعدين
تفضل
والأول ما حكم الأفراح الإسلامية والثاني قراءة سورة العصر بعد دعاء كفارة المجلس. والدتي مع حضرتك.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك يا ولد.
والنبي الله يخليك.
قولي لا اله الا الله.
الثانوية العامة عايزاك تدعي له الله يخليك.
الله يسلمنا وياك وننجح ولادنا ولاد المسلمين. لكن ما تقوليش والنبي يا حاج. طيب الأخ يسأل عن حكم الأفراح الإسلامية، أيضا هذا ينبغي أن يكون فيه تفصيل أوسع. إذا كانت الأفراح ليس فيها موسيقى ولا اختلاط جازت، وإن كانت فيها موسيقى فالموسيقى تمنع، والغناء المصحوب بكلمات فيها فحش يمنع ويحرم، والاختلاط ممنوع كذلك. ولكن قولهم عن أفراح إنها إسلامية وغير إسلامية هذا فيه نظر، إنما الحكم على مضامين هذه الأفراح والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخي أنا بدي أسألك سؤال إذا سمحت.
السؤال،
أنا بدي أفتح ختمة قرآن بشهر رمضان، بيجوز أحط المصحف أمامي وأقرأ؟
يجوز، يجوز. الأخ الذي كان يسأل عن قراءة سورة العصر ككفارة عند الانتهاء من المجالس، الخبر بذلك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أعني ختام المجالس بقراءة سورة العصر قبل التفرق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
يا شيخ، كنت حضرتك قلت ان الافرادات بتاعه المراه لا تنقض الوضوء، فانا ممكن اصلي بيها كذا صلاه
الافرادات؟
وجزاكم الله خير.
اذا كنت تقصدين الرطوبه، رطوبه فرج المراه لا تنقض على الصحيح من اقوال العلماء، اما اذا كانت افرازات كمذي مذي ونحوه فتنقض يقين، اما الافرازات التي هي رطوبه فرج المراه التي تنشأ من غير شهوة والتي تكسر في الحوامل فهذه على الصحيح أنها لا تنقض فيما علمت والله أعلم. هل تصلى بها عدة أوقات؟ إذا قلنا لا تنقض فأنت ما زلت متوضئة، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
كان في أخ سأل حضرتك دلوقتي على البيع، يعني مختلف الأسعار.
لا بأس، قلت لك.
فأنا حضرتك الوقت احنا عندنا محل ملابس أطفال وحطينا على كل حاجة سعرها سعر موحد، فدي فيها حاجة يعني؟
لا بأس، لا بأس أن توحد السعر ولا بأس أن تفوت فيه، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
بياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رددت السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا شيخ نسألك سؤال؟
ممكن.
حضرتك بنسأل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصمت عند ثلاث.
نعم.
مدى صحته؟
عندك شيء آخر؟
لا، هو السؤال ده بس.
حديث النبي عليه السلام يستحب الصمت عند ثلاث، ومنها عند المشي في الجنازة، وهو الذي يعنيه السائل على ما أفهم، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد أن الصحابة كانوا يستحبون الصمت عند الجنازة، لكن كعن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك شيخنا؟
الحمد لله.
جزاك الله عنا كل خير وبارك الله فيك ونفع بك. شيخنا معلش، عايز أستفسر من حضرتك على حاجة.
تفضل.
أنا بكلم حضرتك من ليبيا.
تفضل.
في بعض الأشخاص بيعينوا عندي فلوس.
طيب بعد.
تمام. يعني بيعينوا عندي بيخافوا عليها مثلا من السرقة أو كذا أو حاجة، وبعدين بيجوا مثلا يقولوا لي عايزينك مثلا تحولها لنا لمصر عن طريق مثلا أحد تجار العملة مثلا الموجودين عندنا في السوق. تاجر العملة مثلا بتصل بيه بقول له مثلا عايز أحول مثلا 1000 دينار لمصر، يقول لي مثلا قيمة الدينار مثلا 4 مثلا 20 قرش، ويوصلهم هو مصر. ففي ناس قالوا لي ان المعاملة دي ربوية ومش عارف موضوع التسليم اليد بيد او ما حاجه زي كده. انا ما فهمتش بالظبط يعني النقطه دي، واستفدت فيها ناس كتير في اللي قالوا لي ان انا اللي بعمله سمسره، ان انا مثلا بحسب له اقل بقرشين وبطلع لي انا مثلا قيمه، وفي اللي قالوا لي لا ديت معامله ربويه ولازم تروح تشتري له فلوس بنفس العمله اللي هيستلمها في بلده. ما فهمتش بعد اذن حضرتك، يا ريت لو ريت لو حضرتك تفهمني اعمل ايه بالظبط.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد امرك لا يخلو من امرين، اما انك بائع تبيع وتشتري، تبيع العملة وتشتريها، ففي بيع العملة وشرائها لابد أن تكون يدا بيد. أعطاك مثلا 1000 دينار ليبي تعطيه مقابلها دولار، أعطاك 1000 جنيه ليبي تعطيه مقابلها مصري على ما تتفقان. بعد ذلك هو يريدك أن ترسلها، خذها منه وأرسلها كوكيل ولك نسبة العمولة في الإرسال، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا بسأل سيدنا الشيخ على التعامل بالفيزا.
إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس.
التأخير بقى عن فترة السماح.
إذا كنت
أنا متأخرش عن فترة السماح.
إذا كنت ستسدد فترة السماح لا بأس.
لكن في ناس بتقول إنها التعامل ربوي لأنه في نص في العقد اللي بيقول فيه فايدة بعد فترة السماح.
ممكن أن نتغاضى عن هذا الشرط ونقول الشرط باطل وسائر الشروط تستوي وسائر الشروط صحيحة ما دمت آمنا على نفسي أن أسدد فترة السماح. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة عن شرائها لبريرة فقالت إني أريد أن أشتري بريرة وأعتقها، وقالوها يشترطون أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، وأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عندنا بعض الأسئلة من الرسائل القصيرة. من هذه الأسئلة تقول أو يقول أخ، هل أقدم يدي عند السجود أم أقدم ركبتي؟ يعني إذا نزل من القيام للسجود هل يقدم اليدين أو الركبتين؟ الأخبار الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، سواء التي فيها يقدم يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه. فلما كانت الأخبار ضعيفة اتجهنا إلى رأي إلى آراء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد منها أثر عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه على يديه، وبذلك عمل جمهور العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا حضرة الشيخ.
الحمد لله.
بدي أسألك سؤال الله يرضى عليك بس جاوبني عليها دلوقتي والله، لأن بالنسبة لرهنية الأرض، رهنية الأرض اللي فيه بياخذ 60,000 على الفدان دلوقتي وبيديك الأرض إنك تزرعها وما تحوم على شرح ويندح يديك 60,000 وانت تديله أرضه، هل فيها ربا ولا مش ربا هاي؟
يعني أنت تعطيني أرضك كرهينة عندي وأخرجك مالا وبعد ذلك أنا أزرع تلك الأرض ففي النهاية ترد لي مالي وتأخذ أرضك، هذا حرام لأنه قرض جر نفعا، قرض جر نفعا. أنت أقرضتني مبلغا من المال واستفدت أنا أرضك منك، فأنا أزرعها وأنتفع بها من أجل المبلغ الذي أقرضتك إياه، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ.
الحمد لله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم أضربه عليه بالدف، خاص بالحريم فقط أم بالرجال والحريم؟ يعني اللي يضرب بالدف
المعهود
الحريم أم الرجال فقط؟
المعهود لم يكن أبو بكر يطبل ولا عمر يطبل ولا علي يطبل، إنما المعهود أن النسوة هن اللواتي كنا يضربنا بالدفوف، والله أعلم. فليس من مكارم الأخلاق أن يقف رجل مطبلا.
يعني هل هو حرام أم بدعة؟
أنا بقول لك لا، مش بقول بدعة ومش بقول بدعة، لا ما يدخلش في البدعة، أنا بعيد عن العبادات، لكنني أقول ليس من مكارم الأخلاق وليس من الشهمات والرجولات، إنما من خوارم المروءة بالنسبة للرجال، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال. حضرتك أنا بعمل بليبيا بمحل ملابس، وصاحب المحل بيديني الجلباب مثلا أبيعه مثلا وأنا ببيعه بعشرة باثناشر دينار مثلا والزيادة برضو ليا، هل هذا حلال أم حرام؟
استأذن صاحب المحل.
آه طب لو استأذنته وقال لي لا،
خلاص تأخذ أجرك كبائع فقط.
لا يحل لي أن أخذ أن أخذ
طبعا هو هذه. قيادك بشيء وأنت تعمل في محله.
آه.
فإما أن يأذن لك في قبول هذا الفارق وإلا رددته إلى المحل. آه. إما عجبك العمل اتجهت إلى عمل آخر والله أعلم.
ماشي جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيكم.
آه إن شاء الله رب العالمين في عندنا عمرة بتطلع عن طريق حزب يعني.
حزب؟
هل يجوز؟
من هذه الأحزاب الضالة؟
أيوه. من ضمن الأحزاب يعني.
نعم.
عن طريق توسيط بالتوسيط، بس المبلغ محدد يعني 4000 وبتقسط مثلا 200 جنيه كل شهر.
أما العمرة فجائزة. لكن لا نحب الأحزاب ولا الاقتراب منهم، لكن العمرة جائزة وصحيحة.
يعني هذه أتقدم بها إن شاء الله رب العالمين؟
العمرة جائزة وصحيحة. العمرة جائزة وصحيحة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا كنت بعمل في شركة وكنت براجع شركة، فالشركة دي
مالها؟
والشركة دي يعني شغالة في مجال المقاولات، لكن رأس مالها من القروض.
وأنت ما عملك؟
مراجع، مراجع حسابات، مسؤول عن مراجعة المشاريع.
ليس عليك إثم.
ألو؟
أنت تعمل في مراجعة حسابات يعني المشاريع، ليس عليك إثم إن شاء الله.
آه.
ليس عليك إثم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم نعم.
لو سمحت يا شيخ. أنا
السلام عليكم. السلام عليكم. معنا بعض الأسئلة، منها: عندي ولدان ولا أريد أنا وزوجي إن جاب غيرهما، هل يجوز ذلك؟ يجوز مع الكراهة الشديدة، لأن النبي قال: تناكحوا تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم، إني مباهن بكم الأمم. السلام عليكم. يعني امرأة وزوجها عندهما ولدان يريدان عدم الإنجاب، أقول هذا وإن جاز فإنه يجوز مع الكراهة، لأن النبي قال: إني مباهن بكم الأمم. والله أعلم. ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي؟ سبق قلت لا أعلم بنكا إسلاميا في بلادنا مصر. هل المصيف حرام؟ الاختلاط في المصايف والتعري هو الحرام. أما ذهاب الرجل إلى في مكان فيه ماء هو وزوجته للاستجمام فيه بعيدا عن الأعين فلا بأس بذلك، أما الملابسات المحيطة بذلك فالتي تطيل الحكم، والملابسات الآن تتضمن تعريا وتتضمن اختلاطا والله أعلم. هل جلوس الرجل مع زوجته بالبيت بملابس قصيرة فيه إخلال بالأدب مع الله؟ إذا كان مع زوجته فحسب فلا بأس، أما إذا كان مع أبنائه أو بناته فهذا يخدش في حيائه وفي دينه والله أعلم. تقول: هي مرتدية النقاب والحمد لله، هل ممكن أعمل فرد شعر لزوجي بالحنة؟ فرد شعر لزوجي بالحنة يجوز والله أعلم. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأسر محتاجة كل شهر جزءا من الزكاة كراتب شهري وليس دفعة واحدة لأساعدهم على أمور الحياة؟ يجوز لك ذلك، ولكن تنحي المال عن مالك الخاص والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز أو هل أصلي سنة الظهر والعصر 4 ركعات مرة واحدة أم ماذا أصنع؟ إن شئت صليت ركعتين ركعتين، وإن شئت صليت 4 متصلة. حلال أم حرام تحديد المبلغ؟ يقول: ما حكم قلت لزوجتي عند الجماع تحرمي عليها كل شهر كامل بنية له جميعا بسبب قلة تجاوبها معي. كفر عني والله أعلم. أيضا ما حكم من لا يصليق عليه إثم؟ ليس بآثم ولكنه ينقص أجره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال خمس صلوات في اليوم والليلة وقال الصحابي لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، فلا إثم عليه لكنه محروم من الأجر. زوجة تمتنع دائما عن زوجها بحجج وهي، ماذا يفعل؟ التي تخافون نشوزهن فعظوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن. فهذه العلاجات الثلاث من كتاب الله عز وجل والله أعلم. هل في الوضوء مسح الرأس والأذن مرة واحدة؟ نعم، مسح الرأس مرة واحدة في جل روايات الوضوء، أما الأذن فحديث الأذنان من الرأس لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كحديث. أما هل هما من الرأس، فهما من الرأس حقيقة أم لا، فالحديث الذي يعطيهما الحكم الشرعي الأذنان من الرأس لا يثبت، ولم يرد في أخبار ثوابت أن النبي كان يمسح الأذن، فالأخبار التي أثبت وأقطع تفيد عدم مسح الأذنين، وإن مسحهما شخص فلا إثم عليه والله أعلم. هل تجوز قراءة الأذكار والاستغفار بدون وضوء؟ نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوفي بالبيت. يقول قال صاحب محل أجهزة، يقول أنا صاحب محل أجهزة صوت أفراح إسلامية وأفراح عادية، ماذا أصنع؟ احرص على أن تبيع الأشياء التي ليست محرمة، فلا تبيع الأدوات الموسيقية، إنما تبيع ما يجوزه الشرع والله أعلم. تشقير الحواجب للمرأة المخمرة حلال أم حرام؟ تشقير المرأة لحواجبها وخروجها في الشارع فتنة والله تعالى أعلى وأعلم. تقول لو سمحتم توصلوا زوجي حلف يمين طلاق على أني لا أذهب إلى بيت أقربائي، فما كفارة ذلك؟ كفارته أن يطعم 10 مساكين مكفرا كفارة يمين، ويسمح لك بالذهاب إلى هذا البيت والله أعلم. هذا، وأظن أن الوقت قد انتهى، فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما كان من زلات وهفوات في هذا المجلس، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل بقبول حسن، اللهم أمين. إخواني أشكر الله ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة على ما يبذلونه من جهد ووقت لنصرة دينهم، أسأل الله أن يحفظهم والعاملين فيها بحفظه، وأن يكلل دائما مساعيهم بالتوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الثواب اللهم آمين. إخواني أذكركم بالإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فدائما خير هدي هدي محمد، وخير الكتاب أو خير الكتب كتاب أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أكثروا من ذكر الله تعالى فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن وتتنزل الملائكة وتخنص الشياطين ويذكرنا الله في من عنده، بارك الله لنا ولكم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يشفعه فينا وفيكم اللهم آمين. هذا وأكثر من الاستغفار الذي وكان ولا يزال شعارا للصالحين، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنواع.